السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. وكنا في حديث خاص عن أصول التعامل مع الأطفال من الفئات الخاصة، ونقصد بالفئات الخاصة هنا اللي يمكن تناولناه في الحلقة الماضية يعني بشكل أكبر، البنات بالذات. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البنات، أو هنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصول التعامل مع البنات. وزي ما قلنا عايزين نركز على أصول الأصول، عايزين نركز على السمات المميزة لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع البنات. عايزين يبقى انشغلنا الأكبر بالتأسي والاعتبار، وياريت ما يبقاش مجرد انبهار وإكبار. طيب، قلنا ان من الاصول الكبرى اللي تعلمناها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسألة العدل مع البنات، العدل بينها وبين الاولاد والمطالبة بحقها. ما يستنكف المرء ان يطالب بحق البنت، يعني خدوا بال حضراتكم من حال، احنا في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه، اللي هو قال في سيدنا انس كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، قال فهلا عدلت بينهما؟ في حاجتين، الأولى أن هنا النبي علمنا أن من أصول التعامل أن أنا أعدل بين ابني وبنتي حتى في أمور العاطفة، الأمور العاطفة حتى في التفاعل الوجداني، حتى في تلك الأمور المعنوية ان انا مطالب اعدل، مش بس انا مطالب ان انا اعدل على مستوى الامور الماديه، اطعمها اكسوها، لا 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 لا، ده في كمان عدل على مستوى اقبلها، اضمها، اجلسه في حجري، اجلسها في حجري، يعني لابد ان العدل يكون على المستوى ده. ده الاصل الاول. الاصل الثاني تعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المطالبه بحق البنت، يعني ما يستنكف المرء منا ان يطالب بحق البنت، يعني عادي انا لو وجدت بقى الصورة التانية ان انا مش انا بقى اعمل كده، لا، لو وجدت من يفعل ذلك لا اطالبه بالعدل. ليه؟ هنا ده مهم جدا، يعني انت ممكن تجد اب مثلا وربما يكون عذرا ان هو انسان كويس وصالح ملتزم ويفعل ذلك مع ابنته، انت تنكر عليه بالضوابط الشرعية، مراعاة ما يسمى بالقدرة والعجز والمصلحة المفسدة، تنكر عليه بالضوابط الشرعية فيما يتعلق بهذا الأمر. ليه؟ لأن البنت دي نريد أن نوصل لها رسالة إن مش هو ده رأي الدين، ولا هو ده سلوك المتدينين، ولا هذا ما أوصى به الله، ولا هذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان ما تتركش فرصة للشيطان أو لشياطين الإنس بعد كده إن يوصلوا لها إن دي صورة الدين، فهي تفهم ان ده تطبيق خاطئ للدين، مش هو ده الدين اصلا، مع مراعاة انك تحافظ يعني على ان انت ما تنتقصش صورة والدها، او فلو كان الامر ده بينك وبينه لكان افضل، لكن لابد او من الضروري ان المسألة دي تراعى. وانا بأوصي فعلا الاخوات الصالحات تحديدا، يعني او بعض الاخوة الصالحين اللي ممكن يكون مع محارمهم من النساء، ممكن تكون مثلا بنت اخوه، ممكن تكون مثلا زوجة ابنه، وهو شايف ان فيه لون من المعاملة ليه اصلا لم يوصي بها الله ولم يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأكد على فكرة ان مش ده الدين، مش ده سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده ما اوصى به، نأكد على ان احنا مش عايزين نتهم الدين ولا عايزين نتهم الاسلام بهذه الاتهامات ولا نحمل تصرفات ذلك الشخص. دي مسألة مهمة، لأن في نوع تاني بقى، في حاجة تانية، في حاجة اسمها الغيرة لهذا الدين وحماية جناب هذا الدين والذب عنه ورد السهام عن هذا الدين. فدي مسألة مهمة، أن قد يكون الشخص ممن ينتسبون لهذا الدين ويكون للأسف الشديد يلقي بهذه السهام التي تقع في مقتل من بنت، والبنت دي بعد كده تبدأ هي ايه ترمي بسهامها في يعني للأسف الشديد في نحر دينها او في نحر اسلامها. فاحنا هنا ده دور، ان انا لو رأيت شيء من ده لا انا يعني انصح ووجه الانكر احيانا، ودي ده اصل مهم من الاصول، لانه في اصول التعامل مع البنات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة بنشوف له مواقف تانية في الباب ده، عشان كده انا هو بذكر تاني باللي انا اكدت عليه واستفدت فيه في الحلقة اللي فاتت، لابد ان بناتنا يعرفوا الكلام ده. انا اوصي اولياء الامور الاباء والامهات، اوصي حتى المعلمين والمعلمات، ان ليه ما نعملش مثلا مجموعة حلقات كده مرتين ثلاثة، جلستين ثلاثة، هنقعد مثلا ممكن نقعد مع بناتنا نقول يا بنات انا كنت عايزاكم، الام مثلا او الاب عايز اعرفكم انتوا مين عند النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة النبي لكن، حب النبي لكن، رعاية النبي لكن، مناصرة النبي لكن. وكذلك الامر مثلا في المؤسسات التعليمية يكون في حاجة كده، يعني حاجة من النوع ده، وانا اوصف كده ان ده ضروري جدا علشان خاطر التحصين المبكر، لان في الغالب بتبقى للأسف الشديد جهالات وبتبقى تصرفات يعني للأسف هي غير سليم. وفي مجهودات مباركة في هذا الباب يعني من كتير من الأخوات الباحثات والأخوات المصلحات الحقيقة في هذا الباب. طيب المهم عندنا موقف تاني جميل حصل، يعني قصة كده نتابعها مع بعض، يلا نتابع أحداثها مع بعض. بيحكيها سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، بيقول توفي عثمان بن مضعون الصحابي الجليل، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابن أمية. نركز في الأسماء، يبقى دلوقتي اللي توفي هو سيدنا عثمان ابن مضعون، ده الوالد، والوالدة كانت خويلة بنت حكيم ابن أمية. تمام. طيب وأوصى إلى أخيه قدامة ابن مضعون، قال عبد الله وهما خالايا. يعني دلوقتي سيدنا عثمان بن مضعون توفي، وأوصى يعني من بعده لأخيه قدامة ابن مضعون كولي، يعني أو هو يعتني بإيه بأسرته من بعده. فسيدنا عثمان بن مضعون اللي هو المتوفى وسيدنا قدامة بن مضعون هما بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمر الراوي إيه، هما خالاه، يعني هما أخواله. ماشي. طيب والأم اللي هي خويلة بنت حكيم ابن أمية. طيب قال فخطبت إلى قدامة ابن مضعون ابنة عثمان ابن مضعون، فرح لخاله اللي هو سيدنا قدامة ابن مضعون، خطب منه بنت سيدنا عثمان ابن مضعون. طيب فزوجنيها ولم يشاورها، فقال له خلاص يعني احنا مش هنلاقي أحسن منك دلوقتي، دي بنت خالك وانت رجل صالح ومن نسل صالح، فخلاص فزوجها له، قال له خلاص اعطاه الوعد بدون ما يشاور البنت، بدون ما يشاور هذه البنت اللي هي دلوقتي في حكم انها ايه يتيمة، في حكم انها يتيمة. ودخل المغيرة بن شعبة الى امها فارغبها في المال فحطت اليه. طب سيدنا المغيرة عرف ان هي سيدنا عبد الله بن عمر تزوجها او يعني خد وعد بزواجها وراح دخل في المشهد؟ لا، هو كان جاء من طريق اخر، يعني هو سيدنا عبد الله بن عمر جاء من طريق اخوالها اللي هم اقرب ليه، وسيدنا المغيرة بن شعبة جاء من طريق امها، من طريق امها خلاص، انما مش سيدنا المغيرة يعرف ان سيدنا عبد الله بن عمر عمل الكلام ده او يعني عنده وعد بالايه بالزواج. طيب فاصبح دلوقتي في وعد بالزواج، يعني انتوا واخدين بالكم الابطال سيدنا قدامة بن مضعون دلوقتي وبنت سيدنا عثمان بن مضعون وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا المغيرة بن شعبة والسيدة خويلة بنت حكيم بن أمية. دي أطراف الحدث دلوقتي. دخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، يعني عادي هو أنا كرجل يعني دخلت في مسألة زواج، فإيه اللي عندك؟ إيه المميزات؟ إيه أنت يعني ليه بنتي تتزوجك؟ فهو يعني كان موسرا من ناحية المال، وكان سيدنا عبد الله بن عمر كان فقيرا فأرغبها من ناحية المال. فهي رأت أن سيدنا المغيرة رجل صالح برضو ما فيش مشكلة، وفيه ميزة إضافية أن موسر أو حالته الاقتصادية أفضل، فأكيد الأم ترغب لابنتها في ذلك. فأرغبها في المال فحطت إليه، يعني هي المرأة اللي هي السيدة خويلة مالت لسيدنا المغيرة بن شعبة، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا. أبيا إيه؟ لما حصل الكلام ده من سيدنا المغيرة بن شعبة، الأم المفروض الخبر ده هيوصل لعمها بقى قدامة بن مظعون، فسيدنا قدامة أخبر أنه عاطي وعد لمين؟ لسيدنا عبد الله بن عمر. فدلوقتي أصبح سيدنا عبد الله بن عمر جاي من طريق سيدنا قدامة بن مظعون، وأصبح سيدنا المغيرة بن شعبة جاي من طريق أمها اللي هي السيدة خويلة بنت إيه؟ بنت حكيم. والبنت كانت تميل لذلك، ولذلك ده في الفقه حتى خطبة الرجل على خطبة أخيه دي مش هي الصورة دي، يعني نفس منها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، مش الصورة دي، الصورة أن ده جاي من طريق وده جاي من طريق، خلاص ده ما يعرفش وده ما يعرفش، خلاص. فأصبح عندها الاثنين، فهي مخيرة تختار بقى يعني بينهما، لو ده حضر وده حضر، مثلا واحد ده كلمت والدتها، وواحد مثلا كلم والدها، وواحد كلم أخوها، إن شاء الله خمسة ستة يجتمعوا، هي في النهاية لها الحرية. المحرم إن الشخص ده يبقى عارف إن ده تقدم وده عارف إن ده تقدم، ويقوم إيه؟ ويقوم يتقدم. المهم وفيها تفصيل في الفقه مش ده مجاله يعني. الشاهد دلوقتي البنت وأمها هاوية الطريق بتاع سيدنا المغيرة بن شعبة. طيب فارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي دي سكة ودي سكة. فقال قدامة بن مظعون، هنشوف بقى سيدنا قدامة هيتكلم هيقول إيه. بيقول يا رسول الله ابنة أخي، يعني أنا المفروض وليها، أوصى بها إلي، كمان أنا يعني بعيدا عن أننا اجتماعيا أنا المفروض وليها وأنا يعني المسؤول عنها كرجل، ده هو أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر. فجوزتها من واحد مش بعيد عنها، ده ابن عمتها، يعني يرجى أنه كمان يرعاها ويهتم بيها. فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاء. خدوا بالكم من دي برضو عشان محدش يقول لك ايه اصل هو والله بقى حابة ابن اخته ولا مثلا ايه عشان خاطر قال لك هي في وسطنا ولا مش عارف. لا، هو قال لم اقصر بها في الصلاح، وصالح صالح، لو لم يكن صالحا لما اختاره اصلا، ولا في الكفاءة، هو كفء لها. كفء لها في ايه؟ هو كفء لها من الناحية الاجتماعية، من ناحية النسب الحسب، من ناحية المال حتى كمان ما كانش فرق كبير بينهم، ولكنها امرأة، بس هي امرأة يعني هي ويقصد يعني انها صغيرة في السن ولا تدرك مصلحتها، وانما حطت الى هوى امها. انا هو شايف ان امها شافت امور معينة، فهي شايف انها الاختيار بتاعها، وكأنه يرى ان ما كانش اختيارها حر تماما، يعني هي تأثرت باختيار امها شوية. طيب ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه هنا؟ يعني تخيلوا لو ان الموقف ده حصل في بعض بيئتنا، تصوروا المشهد كده فعلا. الرجل هذا الرجل عم البنت دي اللي هي يتيمة، يعني ناخد بالنا بقى ان هي يتيمة. طيب يتيمة في اختلاف في اليتيم، يعني في ناس تقول ان اللي في حديث صحيح صريح لا يتم بعد احتلاء، يعني بعد الاحتلام او البلوغ مش اسمه يتيم. انما في ناس بتقول لا، ان البنت ممكن يطلق عليها يتيمة حتى تتزوج، حتى وان كانت بلغت. لكن على الظاهر والراجح ان البنت او الولد لا يسمى يتيم بعد الاحتلام، انه بعد الاحتلام خلاص صار راشدا يعني او صار بالغا يعني. فاحنا بنتكلم في الغالب على طفلة هي دون الاحتلام. وطيب ازاي هي بتنجح وعد بالزواج زي ما حصل مع سيدة عائشة؟ طب ازاي دي صغيرة؟ لا، البيئة بتاعتهم كانت ربما يعني هي يكون هناك وعد بالزواج مبكرا، ولا تنكح إلا إذا صارت امرأة، إذا حاضت يعني زي ما حصل مع السيدة عائشة، لأن في البيئة بتاعتهم البناء الجسدي في هذه البيئات الحارة بيبقى فيه نضوج سريع، تمام؟ وهي بتكون امرأة مش بس امرأة جسديا، بتكون امرأة كمان اجتماعيا وفكريا، وعندها تصور للأسرة والمسؤولية عن الأسرة. يعني من للأسف الشديد مش زي النهاردة، ممكن تبقى عندها 18 سنة، اللي عندها 17 18 سنة كأنها طفلة عندها 3 4 سنين، لا عندها تصور عن المسؤولية وتصور عن الأسرة بشكل واضح في المجتمع اللي هي عايشة فيه. المهم فالشاهد انها دلوقتي يتيمة وعمها وليها وادى وعد خلاص، والمفروض يعني ايه زي ما نقول بقى كده اللي كلامه دي كلمة رجالة او كلام رجال، والمرأة وعدها امها كلام نساء، امرأة وعدت رجلا يعني، فمش الوعد ده مش في قوة ده. فلو في وقائنا الاجتماعي احنا هنعمل ايه؟ نقول البنت اسكتي خلاص انت خالص مش عارف ايه، عمك قال كذا خلاص وهو كمان وليك وصيك، وده كمان ابن عمتك، وما جبنا لكيش حد مثلا عذرا في اللفظ صايع ولا بعيد، لا ده حد يعني كويس جدا، يعني ما فيش تقصير في الصلاح ولا في الكفاءة. ففي مجتمعنا البنت دي رغبتها واختيارها وما تريده هل هيتاخد في الحسبان؟ هل هيبقى ليها حق اصلا انها تتكلم وتختار وتقول وتودي وتيجي، مع مراعاة كمان ان لو حطينا عامل اشار اليه سيدنا قدامة بن مضعون، وهو انها جارية صغيرة فهويت ما او حطت الى هوى امها، يعني هي مالت للي امها مالت ليه، لان طبعا امها اقرب ليها، فكمان ممكن نكون عندنا عوامل تخلي نقول لا ده ممكن نشك في اختيار، نقول اختيار مش حر تماما. طيب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيفعل ايه بالضبط؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ان لا طبعا كذا، وبعدين عمها وعد ووعد الاول ووعد عبد الله بن عمر، وكمان بقى لو حطينا عوامل ان سيدنا عبد الله بن عمر مثلا ابن سيدنا عمر بن الخطاب وقريب الى النبي وحبيب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. النبي صلى الله عليه وسلم شوف التعامل هنا بيقول لا دي ما يتعاملش معها إن يهدر حقها في اختيار زوجها، يعني ما يهدرش حقها ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطالب لها بالحق ده ويكفل لها هذا الحق، ولا يسمح لأحد بإنه هيقول ايه يعني يعتدي على هذا الحق لها، ولو كان عمها ولو كان ابن عمتها ولو كان هو فعلا رجل صالح، تمام، وهو في الكفاءة فعلا كفء، لكن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق. طبعا في مسائل اخرى متعلقة لو هي اختارت اختيار مش كويس او اختارت اختيار هو غير صالح، طب هل الولي يتدخل ولا ما يتدخلش، دي قصة تانية يعني مش هنفصل فيها دلوقتي، لان طبعا احنا هنا قدام رجل صالح هو سيدنا عبد الله بن عمر واختيار اخر هو سيدنا المغيرة بن شعبة، بس اكيد الكلام هيختلف لو كان الاختيار اللي اخترته مثلا اخترت واحد بيشرب مخدرات ولا اخترت واحد مش عارف صايع ما بيصليش، يعني اكيد الامور هتختلف. بس اللي اقصده هنا كفالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق لها، مش مجرد ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم تفهمه لظرفها الاجتماعي ومراعاه الظرفها الاجتماعي. النبي تفهم وراعى الظرف الاجتماعي اللي فيه البنت دي انها يتيمه، مش معنى انها يتيمه يبقى خلاص ايه يهدر حقها في الاختيار، مش معنى انها يتيمه يبقى وليها او وصيها يسيرها كيف يشاء ويفعل فيها ويفعل فيها، لا تاخذ حقها كاملا مكملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ننظر كيف ينظر للمراه، كيف ينظر للبنت، لا ده هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعب، يعني ما النبي ما قالش طب خلاص مش لا، يعني هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حصل. ونشوف إن زي سيدنا قدامة بن مضعون أذعن لما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإزاي سيدنا عبد الله بن عمر أذعن لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان. ده المجتمع اللي هم بيقعدوا يفتروا عليه ويلقوا عليه بالشبهات ويظلموه ويهضموه حقه المجتمع اللي فيه كده فيه رسول صلى الله عليه وسلم على رأس هذا المجتمع بيعطي البنت حقها في ان ما لا قلبها له تسير فيه، مش بس يعني انها يبقى ليها اختيار ومش اختيار، لا براحتها يعطيها هذا الحق ويراعي انها كونها يتيمة لا ده لابد تأخذ حقها كاملا مكملا، ولا يهضم هذا الحق ولا تنقص منه شيء، فلا يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بإرغامها ولا ظلمها. ده أصل كبير من أصول التعامل مع البنات، لا نسمح بإرغامها أو ظلمها. وطبعا الشواهد اللي على الكلام ده في الشريعة كتير جدا 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 في مسألة زواج البنت ومش عارف إيه واختياراتها، ويعني للأسف الشديد لا طالما وقعت البنت في مصائب ومشكلات بسبب اختيار وليها بالنسبة لزوجها. خدوا بالكم يا جماعة، مش بس المشكلة بتقع ان مثلا يجي ابوها او يجي اخوها الكبير يجبروها على حد معين عشان خاطر والله هو في 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 وظيفة مرموقة او عنده من المال كذا، مش بس دي المشكلة، في مشكلة تانية مرتبطة بان هم نفسهم بصناعة تصوراتها عذرا صناعة المفاهيم بتاعتها. يعني ايه صناعة تصوراتها؟ ان في الفترة اللي هي بتتربى في 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 حجرهم بيصنعوا تصوراتها ان انت هتبقي سعيدة لما تبقي مع واحد في وظيفة مرموقة وليه حظوة عند مثلا السلطة ولا غيرها، ان انت هتكوني في سعادة لما تكوني عند واحد معه من المال ومعه ومعه ومعه. المسألة دي ان مش بس هو بيتم ايذاء البنت دي على مستوى ان يتم ارغامها او اجبارها، لا، ان يتم صياغة تصوراتها ومفاهيمها بالشكل ده فما تبقاش محتاجة حد يرغمها، هي نفسها ما تختارش الا النوع ده، او يتم اهمال دينها بشكل يخليها لما تيجي تختار تختار الاقرب لهواها، تختار اللي هتجد معاه فسحة اكبر في مسألة انها تنطلق بقى، ما حدش يقول لها صلي وما تصليش والبس حجاب وما تلبسش حجاب، فتختار الشخص اللي كأنه هيطلعها من السجن اللي هي كانت فيه في تصورها هي، تختار النوع ده من الاشخاص. وده خطأ احنا اخطأنا برضو، انها لما تبقى بتدور على واحد او يبقى عندها مقاييس عجبها شكله عجبها كلامه انبهرت مش عارف ايه وما يبقاش. ولذلك من المهم انا اؤكد اهو عشان الكلام ده احنا بنجني ثماره بعد ذلك، باكد على ان الاسرة مش بس دورها انها تختار لبنتها الاختيار ومش عارف ايه وتقول لها لا، ده هي اصلا معايير ومقاييس الاختيار نفسها لابد ان البنت تكون متربية على المعايير السليمة وتفهم ان هي ما تفرحش بالموضوع وتفرح باللي هو بعيد عن ربنا ده وتقول اصلا كويس وانا هبقى منطلقة معاه وبراحتي وهيبقى عندي مش عارف اتفرج براحتي على ايه وهعمل ايه وهودي ايه، وما تاخدش بالها من ان ده هيكون مش هيراعي ربنا فيها وانه هيعذبها، فهي تبقى فرحانة بجانب في تصورها هو جانب اصلا ما ينبغي ان تفرح به، وهتبقى فيه عندها تحزن من جوانب وتتألم من جوانب، فلا بد ناخد بالنا من المسألة دي. المهم الشاهد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بنشوفه ازاي لا يسمح بإرغامها او ظلمها ويعطيها حقها كاملا في انها تختار اللي هي تريده وتحدد مصيرها. ولذلك ده برضو داخل في باب العدل معها. ويعني ده ربما نتعرض دي لما نجي للكلام عن الايتام، الاطفال الايتام كفئات خاصة برضو. طيب وانا مقصودش بخاصة فئات اقل عشان بس كلامي ما يفهم غلط، خاصة انا في رأيي سبيشيال، يعني لها خصوصية، بالعكس لها رعاية اكبر، يعني لها اكرام اكرام اكرام، يعني فعلا هم في اي بي بيرسونز، يعني هم فيري امبورتنت بيرسون، يعني هم ناس يعني ليهم مكانه خاصه، عشان ما يتصورش من كلامي فئات خاصه يعني ده الانتقاص او لا، ده الخصوصيه ده عام وده خاص، لا، عشان هم فئات فعلا ليهم مزيد عنايه ومزيد رعايه ومزيد اكرام. طيب بنشوف كمان سيدنا جابر بيحكي لنا، بيقول قال رجل يا رسول الله مما اضرب منه يتيمي، يعني انا عندي يتيم ولد بنت طب انا اضربه من ايه لما اضطر خلاص اضربه اعمل ايه؟ قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا. المهم يعني ده حديث هنقف معاه ان شاء الله بالتفصيل بعد كده لما نيجي نتكلم عن الايتام. بس الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول مما كنت ضاربا منه ولدك. يعني لا، انت لازم تعدل ما بين اليتيمة دي وبنتك، ما بين اليتيم ده وابنك. خلينا في البنت دلوقتي، ما بين اليتيمة وبنتك، يعني ما تجيش ما تجرش على حقها. لو حتى حبيت تعاقب تعاقبها باللي تعاقب منه بنتك، مش تيجي بنتك تخطئ الخطأ وتيجي تقول ايه خلاص حبيبتي مش مشكلة مش عارف ايه، ودي تعاقبها وتفعل فيها وتفعل فيها وتفعل فيها. بنشوف الكلام ده للاسف الشديد، وبنجده حتى في البيئات التعليمية، المؤسسات التعليمية. نجد مثلا ان او بناتنا وبنات الاخرين، تجد مثلا المعلمة لو في الفصل او الحلقة وبنتها اخطأت، ممكن تغض الطرف عن الخطأ بتاعها وحتى ما تبقاش عايز تعاقبها، وحتى لو عوقبت تبقى متضايقة، لكن غيرها تتحمس جدا لمعاقبتها وتبادر وتسارع في معاقبتها. فدي مسألة مهمة جدا ينبغي الانتباه ليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا الى اي مدى وصل بالعدل، ان حتى لما تريد تعاقب، لما تريد تعاقب لا تعاقب ده زي ده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات العظيمة جدا في أصول تعامله مع البنات أنه يراعي حبهن للزينة ويهديهن. تعالوا كده نشوف الموقف ده اللي بتحكيه لنا السيدة عائشة. بتقول أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حلية، والحلية دي فيها خاتم من ذهب وفيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود، هو يعني على الصحيح الذهب مش نجس، أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه. بس ده مقام تعليمي، مقام تزكوي تربوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل للصحابة رسالة عشان يفهموا، خصوصا الرجال، بيوصل لهم رسالة، رسالة في الزهد في متاع الدنيا ككل يعني، وان الانسان ما يتشرفش ليه، جميل رائع الحلاوة ما شاء الله مش عارف كذا، لا تمدن عينيك. وكنا بنوصف المسألة دي دايما، نقول ان ده بيوصل لولادنا، بيوصل لابننا النهاردة وبنتي النهاردة، تشوفي للدنيا وشغفي بيها وفرحتي ليها وتطلع عيني ليها، والله يا سلام وجميل وهايل. بل الموجع والمحزن ان يبقى بعض اهل الدنيا اللي هم عمالين زهقوا من الدنيا ومن شهواتها ومن فتنها وملذاتها، ويجي مثلا الرجل الصالح او المرأة الصالحة ويشوف الكلام ده ويروا في عينه تطلع للكلام ده وحب ليه وشغف بيه واقبال عليه، يبقى هم الجيفة اللي هم هربانين منها وجايين يشتكوا منها بيشوفوا رغبته فيها وحرصه عليها، فهنا يسقط من نظرهم. فالمهم يعني، لان برضو يعني هي مش مسألة اظهار حركات، الزهد في القلب لا في الثوب، الزهد بالاساس في القلب مش في الثوب. يعني قد يلبس المرء ثوبا نفيسا ويكون قلبه زاهد، وقد يلبس المرء ثوبا بخيسا ويكون للاسف الشديد قلبه متشوف الى الدنيا او متطلع لها. المهم فالشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فأخذه بعود أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه، يعني مش مهتم بيه كتير. ثم دعا بابنة ابنته زينب اللي هي أمامة بنت أبي العاص، أبي العاص بن الربيع، فبنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبرها بقى غريبة، وده كمان أبوها كانش موجود، يعني ما كانش يقول بقى لا ده مش بتاعتنا ولا يعني. مهم، فقال تحلي بهذا يا بنية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ناخد من أصول التعامل إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة مركز مع البنت في مسألة الإهداء، وده برضو من أصول التعامل الكبرى مع البشر ككل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الناس كثيرا، يعني كان يمارس مسألة الهدية دي كتير. ودي حاجة برضو احنا مقصرين فيها قوي في اصول التعامل مع الاطفال، مسألة الهدية، ان انت تهدي الطفل حتى ولو شيئا يسيرا، شيء يحبه، ممكن شوكولاتة بيحبها لو ينفع يعني كلها مش هتؤذيه، حاجة مثلا ممكن حاجة صغيرة كده، اكسسوار بسيط كده لطفلة، ممكن حاجة كده للولد مثلا ساعة ولا مش عارف ايه، حاجات بسيطة. مش لازم يعني نكون يعني مفهوم الهدية اللي فرصنا ان مفهوم الهدية بقى اجيب له حاجة ضخمة بمبلغ كبير، لا، الانسان الهدية يعني فيها بعد مادي وبعد معنوي، والبعد المعنوي فيها اهم من البعد المادي، وبيبقى حاضر عند الشخص اكثر من حضور البعد المادي. فلذلك احنا للاسف الشديد بنجد البعض، لا هو لو ما يقدرش يجيب حاجة كبيرة ما يعملش كده، لا ده ممكن الهدية دي تبقى حاجة بسيطة كده وجنبها كلمتين جمال كده، وهذه يعني يكون لها قدر كبير عند الانسان. وفعلا الهدايا دي بتبقى عناوين محبة وتترك اثرا في النفوس، وبالنسبة للطفل كمان بيفرح بيها جدا 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 جدا، وبالنسبة للبنات كمان تفرح بالهدايا اكثر مما يفرح بها الاولاد حتى وان بدت بسيطة. يبقى دي ده اصل مهم في اصول التعامل مع الاطفال، ربما بعضنا بيهمله، مسألة الإهداء. المشكلة إن المعلم مثلا كل فترة كده يجيب حاجة الطفل ده عارف إنه بيحبها ويهديها له، وكنا أكدنا على المسألة دي قبل كده، إن ضروري إن المعلم يكون عنده المعلم الجيد ملاحظ جيد، جود تيتشر إز جود أوبزيرفر، فيكون عنده في ملاحظاته لاحظ إن الولد بيحب الشيء الفلاني، ممكن يأتيه بشيء من جنسه حتى، مش لو ما قدرش يجيبه كله يأتيه بشيء منه كهدية يفتح بها قلبه، يفتح بها قلبه. يعني الامور هتختلف كتير قوي. طفل انت عندك مشكله ومشاغب وحاسس ان في حاجه، فحاجه كده بشكل جميل مغلف بشكل جميل قديها له، قول له دي هديه ليك عشان انا بحبك ومش عارف ايه الكلام ده. فدي حاجات بسيطه ولكن مهمه في اصول التعامل مع الاطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، يبعت لها هاتوها تعالي تعالي، وزي ما حصل مع حديث في حديث الصحابيه الجليله ام خالد اللي احنا قلناه قبل كده، يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويهديها. طب رغم ان دي بنت يعني بنتي ومش عارف وايه وكلام من ده، لا برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتش خلاص بقى، يعني ده بيحصل، احنا بنقول ايه، احنا بنصرف عليهم ومش كفايه بنوكلهم وبنشربهم مش عارف ايه، ده انا جايب لهم واعمل لهم. طب ايه المشكله ان احنا يعني في شيء يحبوه، احنا ده هديه ليك يا حبيبي، ده هديه ليك يا حبيبتي، والبنات بالذات. المهم فبنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى حاجه، راعى حبهن للاهداء. طيب الحاجه الثانيه بقى حب البنات للزينه، حبها للزينه وللحلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلي بهذا يا بني. لذلك كان يعني سبحان الله ربنا يقول قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. احنا مطالبين بالاحسان المادي والاحسان المعنوي، يعني مش بس يعني ان انت تدي حاجة مادية كويسة، لا تقول كلام كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترفق بها ويقول يا بني، فانت ما تيجي حبيبي انا والله بحبك جدا عشان كده جايب لك الهدية دي، انا يعني حابب ان انا يعني افرحك وادخل السرور على قلبك وجايب لك الهدية دي، حبيبتي انا عشان بابا بيحبك عشان ماما بتحبك انا جايب لك الهدية دي. فشيء يبدو يبقى بنلاحظ في كمان في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان المادي والاحسان المعنوي، القول الجميل كمان مع الفعل الجميل، الاحسان بالاقوال والاحسان بالاعمال والاحوال. فقال تحلي بهذا يا بني، ويراعي النبي صلى الله عليه وسلم حب البنات للزينه. وسبحان الله زي ما قلت من الحاجات اللي تستوقفنا ان نشوف ازاي النبي اصلا الاطفال حاضرين في حياته، مش نسيهم، مشغول بيه عادي وحاضرين في مجتمعه لانه بابيه وامي صلى الله عليه وسلم. البنت اللي النبي هيعمل معاها كده هيفضل في قلبها ذكرى جميله حاضره للنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما كنت بحكي لحضراتكم قبل كده على قصه اللي هي البنوته الصغيره بنت صاحبي دي، هيفضل في قلبها ذكرى جميله لهذا الشخص، يعني للشخص ده لما احنا لما اسمح لها انها تقعد معانا على الاكل وتاكل وتبقى واخده راحتها ونمازحها ونضاحكها شويه، تمام؟ حتى يمكن ساعتها قلت للاخ، قلت له بص لو لقيتها بتتكلم كتير وعماله ترغي 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 وتعمل، يبقى هي مبسوطه وفرحانه. وسبحان الله فعلا بقت تتكلم وتجري وتضحك ومبسوطه وفرحانه، هذه اللحظة السعيدة أو اللحظات السعيدة اللي حضرت في قلبها مش هتنساها، ومش هتنسى إن كان مصدرها وكان سببها حد يبدو في متدينا، يعني في سمت المتدينين، فيفضل عندها ذكرى جميلة. الذكرى الجميلة دي يوما ما ممكن تردها، ممكن هذه الذكرى الجميلة تصد عنها سهام تريد انها تراودها عن دينها ولا تراودها عن يعني عن عن استقامتها والتزامها. فما يستهان بمثل هذه الاشياء للاسف الشديد. يعني انا كنت بقول احنا كناس يعني ملتزمين يعني كما يقول الناس او الناس المحبين للدين، في بيبقى في اشكاليه، واحنا كمسلمين بيبقى في اشكاليه، يعني احنا مركزين على نوع واحد من التقرب الى الله او انواع معينه من التقرب الى الله، ان نتقرب بقى باننا اتعبد واصلي. ممكن انا النهارده مثلا عذرا انا بصلي، عمال بقى مشغول بالصلاه مش عارف ايه وكلام ده، بعدين بعد ما خلصت صلاه السلام عليكم السلام عليكم، وبعدين لقيت ايه، لقيت ابني النهارده جاي مثلا عامل حاجه او بنتي عملت حاجه، وانا مثلا وانا بصلي او مثلا مش عارف مش قدامي او مش عارف جه على ظهري، انزل اضربه بعدين مش عارف ايه مش بصلي كذا. انا بص الواد رسائل انه يكره الصلاه والمصلين، يكره الصلاه والمصلين. لازم ننتبه للامور دي، لازم ننتبه، لان تلك المعامله ذاك انت ممكن تكون بتصلي نافله، وهذا السرور الذي ستدخله على قلب هذا الطفل، الطفل قد يكون احب الى الله من هذه الصلاه، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. يعني ممكن يكون ده احب الى الله من الصلاه. لازم نستفقه الامور دي برضو، مش يبقى عمل عباده عظيمه ويجي يعمل حاجه غريبه جدا وتصرف غريب. بيحس الولد بيبقى عنده انطباع ان ان ان, إن الصلاه دي مش ما بتؤثرش في سلوك الناس ولا بتؤثر بسلوكهم هو نفسه، حتى بعد كده لما يصلي هيبقى عادي، بيفهم ان الصلاه دي صلاه اهو، شويه طقوس بتؤدى وخلاص وخلصنا القصه. لا يعني سبحان الله، ان يوصل انطباع لاولادنا ان الصلاه دي كانها بتطلع تنين بيطلع نار، بعد ما يخلص هات لي فلان تعالى كده مش عارف، يعني باي منطق؟ ما هو دي بالعكس، احنا عايزينه يحب البيئة بتاعة الصلاة، لا يجد في هذه البيئة الا ما يسعده ويفرحه. البيئة بتاعة المساجد، اتكلمنا عن المسألة دي قبل كده، البيئة بتاعة مجالس العلم اللي فيها الناس الصالحين والصالحات، بيئة اماكن تعليم القرآن الكريم، الاشخاص نفسهم، يعني يحضر في ذاكرته دائما ذكرى طيبة متعلقة بهؤلاء الناس. فالشاهد يعني اللي أقصده إن هنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم إن الأطفال مش غايبين عن باله، مش غايبين عن باله، زي ما هو بيشوف الناس اللي في المكان ده وعايز يبسطهم أو يكرمهم أو يسعدهم، حتى الطفل الصغير الذي في هذا المكان هو منتبه ليه ومبالي بيه ومش نسيه أصلا. طيب، وهنا لابد إن احنا نفتح مسألة، وهي مسألة مراعاة حب البنات للزينة. قال ربنا أومن ينشأ في الحلية، ربنا بيقول كده، إن مش احنا، هو الله خلقها تحب الحلية، هي تحب الزينة. ولذلك زي ما قلت لما بنغلق أبواب الحلال للأسف الشديد كأننا بنفتح لهم أبواب الحرام ونحن لا نشعر. يعني النهاردة عذرا، يعني أنا بنتي مثلا 9 سنوات 10 سنوات أو حتى أصغر من ذلك، وهي تريد انها في البيت تلبس لبس جميل كده شيك، ومثلا ممكن تضع بعض الحاجات المكياج ولا مش عارف ايه، ولا تحط كحلة ولا كذا. لا عيب تعمليش كده، انت زي مش عارف ايه، انت ايه اللي انت لابسه ده، البسي لبس محترم محتشم. طب هي تحب الزينة، يعني تحب الشكل ده. لا ما ينفعش، مش عارف ايه، يعني مش عايز اقول، للاسف الشديد هي بتبقى بتستنى اللحظة اللي هتعمل فيها الكلام ده. لا مش كده بقى، ممكن تعمل الكلام ده، الغلطة التانية ما نثنيش على تزينها وجمالها وكلام من ده، يعني لما نشوفها بالشكل ده ما شاء الله أمورة، يا بخت اللي هيتجوزك، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، هي تحتاج الى هذه العبارات، يبقى تبقى متشوفة لهذه العبارات خارج المنزل للأسف الشديد، ربما تبحث عنها في حرام. انها دايما يعني للأسف، وانا يا جماعة بقى احذر هنا، أحذر أحذر أحذر، ممكن يكون بنتك مش على قدر كبير من الجمال، ممكن مثلا لون بشرتها مش اللون اللي مثلا ربما يوصف بالجمال، ممكن مثلا وزنها شكلها حجمها ايا كان. فاياكم اياكن ان احنا نقعد نقول كلمات سلبيه كتير على شكلها، ده يخليها بتبحث عن حد بيثني على شكلها حتى في الحرام. النهارده يا جماعه الموضوع سهل جدا، ضغطه زر تكون في عالم تاني، بتتكلم مع ناس تانيه، بتتواصل مع ناس تانيه، قد تقع في مناكير كبرى. فلو سمحتوا مش هقول بقى يعني اثنوا على جمالها ولا شكلها ولا يعني ادخلوا السرور على قلبها بالكلمات دي، على اقل التقديرات ما تقولهاش كلام سلبي يضايقها، ما توصلهاش عباره ده انا مش عارف، ده انا هاتلي هم البنت دي هتتجوز ازاي، ده اوه انت اصلا حلوه، هو انت مش عارف ايه. لا يعني الكلام السلبي ده لا، احنا لازم، ان ده اصلا من الحاجات المهمه جدا، احنا برضو ما بناخدش بالنا ان دي من الحاجات المهمه عند الطفله البنت، ان البنت عارفه ان مساله الجمال دي بالنسبه لها حاجه مهمه جدا. والجمال نسبي سبحان الله، مش مفهومنا احنا، ممكن هي في عيننا احنا مش جميله، وهتكون جميله في عين حد ان شاء الله ربما ياتي يتزوجها. فيعني الجمال ده نسبي، فيعني هذه البنت بنجرحها ونكسرها ونعمل فيها، وبتضطر بعد كده بسبب اهتزاز ثقتها في نفسها انها تحاول انها تبحث عن الكلام ده من وراء ستار، من تواصل على فيسبوك ولا تواصل مش عارف على السوشيال ميديا مع اي حد، عشان خاطر هي يعني فقد الثقة في نفسها وحس انها مدمرة ومحطمة. فالله يكرمكم الله يكرمكم، الكلام ده في منتهى الاهمية، واحنا عايزين، انا مش هم ان انا اقول كلام وخلاص، الكلام ده لو لم يتم انزاله على الواقع مش هيبقى ليه معنى ولا ليه قيمة. فدي مسألة ينتبه ليها جدا، لو سمحتوا على اقل التقديرات احنا ما نقولش كلام سلبي، ما نقولش كلام يضايقها، ما نقولش كلام يفقدها ثقتها في اللي ربنا وهبها اياه. محدش يعلم الامور دي سبحان الله، مش لازم يبقى عندنا مقياس ان البنت دي مش عارف انبوره وجميله ودي ما نقارنهاش باختها، ما نقارنهاش بحد تاني. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، يعني للاسف الشديد ان كان في زي دراسه كده اتعملت على البنات اللي هي بتتبرج وتخرج في الشارع، تتبرج تخرج في الشارع، وجدوا ان قطاع كبير من البنات دي هي واحد من اسباب التبرج انها عندها زي عطش لانها تسمع كلمات الثناء على مظهرها، ان ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، يا حلوه مش عارف ايه بتاع القرف اللي بيعملوه في الشوارع ده، هي بتبقى قصد الكلام ده. ولذلك لما يتم اشباع ده بالحلال في داخل بيتها، ان والدها بيثني على شكلها واختها بتثني على شكلها وامها واخوها والكلام ده في البيت، وهي مثلا نفسها تلبس لبس معين زي اللي بتشوفه في الشارع وتمشي بيه في بيتها، ما تمشي بيه في بيتها، ونفهمها ان في ضوابط، لا ده ما ينفعش تخرج بيه في البلكونه، ده مش عارف ما ينفعش يكون في مواجهه مش عارف ايه، ما حدش يشوفه في بيتك، براحتك اخرجي من بيتك خلاص، انت شد عليك احجابك وتمام وزي الفل والكلام ده. فالا اباحه الله من حرموش، ونيجي في الاخر للاسف الشديد احنا بنصنع انسانه تلاقيها هي بقى لو راحت مش عارف عند صاحبتها تقعد تعمل الكلام ده، لو راحت مش عارف عند مثلا بيت جدها واحنا مش واخدين بالنا تعمل الكلام ده. ده فضلا انها ممكن اول ما تتاح لها فرصه ممكن بقى تتنازل عن حجابها وتخرج في الشارع بكده. سبحان الله، الله خلقها تحب الزينه، واحنا ما ننظرش للامر من منظورنا احنا، وما نقولش مش محتاجاه، واحنا قلنا ان الحاجات البشريه مش لازم تبقى كلها حاجات ماديه اكل وشرب وخلاص، هناك حاجات وجدانيه، هناك حاجات نفسيه، حاجات متعلقه، حاجات تخص البنت، ما ننظرهاش من منظور ذكوري، ولا الام تنظر لها من منظور انها دلوقتي، يعني سبحان الله بستغرب جدا من الامهات اللي بتنسى ايه؟ انها كانت في المرحله دي هي كانت زي بنتها بالضبط، لكن بقى لما كبرت بقى وبقى عندها 35 سنه ولا 40 سنه نسيت ان في المرحله دي هي نفسها كانت محتاجه للكلام ده، وكان الكلام ده بالنسبه لها مهم. طب عذرا، هنفترض جدلا حتى انها في السن ده ما كانتش شاغله بالها بالكلام ده خالص وما كانش محتاجاه، برضو من المشاكل اللي بتقع فيها البيوتات مقارنه الام اللي بنتها بيها، تقول لها لا وانا كنت في سنك انا كنت، وانا يعني مش عايزين ندرك ان الزمان غير الزمان وان الانسان غير الانسان، ومش لازم بنتي تكون كوبي مني، اهتماماتها اهتماماتي، اللي بحبه بتحبه، اللي بعمله بتعمله، ممكن تكون الام دي اهتماماتها مثلا علميه او اهتماماتها مش عارف ايه، والبنت لا ممكن تكون عندها اهتمامات في جانب اخر، فعايزاها بالعافيه زيها، عايزاها زي ما هي بتعمل هي بتعمل بالضبط، وعايزاها زي هي بتقول هي بتقول بالضبط، وعايزاها اهتماماتها حتى في المرحله دي زيها. لازم نراعي المساله دي، يعني دي حاجه في منتهى الاهميه يا جماعه، مش بس بقى على مستوى كده، على مستوى والله مستقبل البنت دي، البنت دي حتى بعد كده بقى لما تروح تتزوج ولا تبقى في بيت، هي ما تحسن تتزين لزوجها ولا تتباعد ليه، هتبقى عندها مشكله اصلا بعد كده في بيتها، مشكله في فقد الثقه في نفسها، يعني فقد الثقه في انها للاسف شديد بعض البيوتات من كتر التضييق الحاصل ده يجد الرجل حتى في بيته اشياء ما تتصور اصلا، المهم يعني الخلاصة اللي أنا عايز أقوله مراعاة حب البنات للزينة، ومراعاة حبهن لمسألة الثناء على جمالها، ودايما كنت أقول كده النساء بالذات أو البنات بالذات لا تجيلها في الأكل ولا في الشكل، لأن دول أمرين يعني هي بتعمل الأكل حلو ولا وحش والشكل حلو ولا وحش، دي حاجات مهمة تراعى. وبأبي أمي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأشياء في أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع البنات. ولا يزال الحديث متصلا إن شاء الله في هذا الأمر المهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره أفر الحظ والنصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.